باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التثنيه لموسى النبي الاصحاح 12: هذه هي الفرائض والاحكام التي تحفظون لتعملوها في الارض التي اعطاك الرب اله ابائك لتمتلكها كل الايام التي تحيون على الارض. مجدا للثالوث القدوس الهنا الاب والابن والروح القدس. تابع بقى تأملاتنا في سفر التثنية من الإصحاح 12. هيبتدي قسم جديد في سفر التثنية واخد من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 26. النهاردة هناخد جزء منه اللي هو من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 18. أفكركوا الإصحاح من 1 لغاية 11 كان عبارة عن عظتين قالهم موسى النبي في نهاية رحلة الأربعين سنة اللي في البرية وإحنا واقفين على حدود نهر الأردن. العزة الأولانية من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 4 ديت كانت محور العزة نظرة على الماضي، الأربعين سنة اللي قضاهم إسرائيل في البرية. موسى بيحاول يطلع بدروس من اللي مر بيه إسرائيل في الأربعين سنة دي. كانت الوعظة الأولى الإصحاح من 1 لغاية 4. الوعظة الثانية خدت من الإصحاح 5 لغاية الإصحاح 11 ودي كانت كلها حث على الطاعة، بأن موسى يظهر بركات الطاعة للوصية وفي الوقت نفسه العقاب اللي بينتظر إسرائيل إن هو ما طوعش الوصية. دو كانوا المرتين اللي احنا اتكلمنا فيه. من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 26 بقول لكم ده القسم جديد في سفر التثنية، عبارة عن قوانين الحياة في أرض الموعد. احنا دلوقتي واقفين على حدود أرض كنعان، إسرائيل هيعدي الأردن وهيدخل أرض كنعان. فموسى بيقول لهم القوانين اللي تخص كل الحياة في أرض كنعان، قوانين اللي تخص الزراعة، اللي تخص القتل، اللي تخص العبادة، اللي تخص المعاملات، كل ما يخص حياة إسرائيل في أرض كنعان. موسى قبل ما يدخل الأرض بيقول لهم على القوانين والوصايا اللي ربنا بيديها لهم. علشان كده بدأ الجزء دوت في الآية 12 يقول لهم هذه هي الفرائض والأحكام التي تحفظون لتعملوها في الأرض التي أعطاك الرب إله أباك. الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة في القوانين دي اللي هو من الإصحاح 12 لغاية الإصحاح 18 كلها قوانين تخص العبادة. عشان كده ممكن نسمي العزة بتاعت النهاردة قوانين العبادة أو ما يخص العبادة في أرض كنعان. بدأ موسى في الإصحاح 12 يقول لهم وصايا تخص مكان العبادة. 6 مرات في الإصحاح 12 ربنا يحدد لإسرائيل أنه لما تدخل أرض كنعان تعبد ربنا في المكان اللي أنا أختاره، وربنا كرر ديت 6 مرات. يقول لهم مثلا في الآية 5 يقول المكان الذي يختاره الرب إلهكم من جميع أصباتكم ليضع اسمه فيه إلى هناك تأتون وتقدمون هناك محرقاتكم وذبائحكم. المكان اللي يختاره الرب إلهك، ما تعملش مذبح لربنا في أي حتة، الحتة اللي أنا اختارها. الأمر يبدو أنه هو بسيط، لكن ربنا كرر الحتة دي وأكد عليها بقول لكم 6 مرات في الإصحاح 12. في الآية 11 يقول المكان الذي يختاره الرب إلهكم. في الآية 13 يكررها تاني، احترز من أن تصعد محرقاتك في كل مكان تراه، اوعى الحتة اللي تعجبك تقدم فيها ذبائح، بل في المكان الذي يختاره الرب في أحد أصباتك هناك تصعد محرقاتك. وكل شوية بقول لكم 6 مرات يقول لهم في المكان اللي أنا أختاره، في المكان اللي أنا أختاره، في المكان. يعني معنى كده أنه المكان اللي هنعبد فيه ربنا، ربنا بيصر المكان ده يكون بحسب اختيار ربنا. والحتة دي شفناها في العهد الجديد أيضا. ربنا يسوع لما راحوا له يوم الخميس قالوا له أين تريد أن نعد عشان نأكل الفصح؟ مش هم راحوا جهزوا في أي حتة وتعالى في الحتة دي ناكل، فقالوا لا عايز نعد الفصح فين. طيب إيه اللي مقصود بيها؟ اللي مقصود بيها نمرة 1، ربنا عايز يبين أهمية العباد. تخيلوا شعب داخل أرض لسه أرض جديدة. يعني أنا أتوقع أول سؤال نسأله هنسكن فين؟ هنزرع إزاي؟ هنبيع ونشتري إزاي؟ لكن مش لسه داخلين أرض جديدة، أول أمر أول وصية ربنا يديها لنا بخصوص الأرض الجديدة نمرة 1 المكان اللي تعبد فيه ربنا. يبقى ربنا عايز يعلمنا درس انه لابد ان العبادة تبقى واخدة في اهتمامات الانسان الاهتمام نمرة واحد. قبل ما تفكر هتسكن فين، قبل ما تفكر هتعيش ازاي، قبل ما تفكر ايه اللي تاكله وايه اللي ما تاكلهوش، تبيع ازاي وتشتري ازاي، لو حصلت جريمة، لو حصل ناس عايزة تتجوز، كل قوانين الحياة هنشوفها دلوقتي في الجزء زي ما بقول لكم من الإصحاح 12 لغاية 26، كل قوانين الحياة حتى القوانين العسكرية، القوانين المدنية، قوانين الجرائم، كل حاجة. أول حاجة يهتم بيها ربنا نمرة واحد مكان العباد. يبقى ربنا عايز يحط أولوية أولى في حياة الإنسان أنه يهتم نمرة واحد بإيه؟ بالعباد. طيب إحنا باختصار يا أحبائي لو سألنا نفسينا إيه مدى أهمية العبادة في حياتنا؟ بمعنى أنا لما بقوم الصبح الأولوية الأولى في اهتماماتي إيه؟ أنا عايز ألبس، عايز أتشطف، عايز أفطر، لو مثلا أيام ما في الصوم عايز أجهز مش عارف الورق اللي هروح بيه المحاضرات ولا الحاجات اللي أنا هقدمها في الشغل. وبعد ما خلص كل ده ياه دي يتوبك الساعة مش عارف في 7:30 ولا 8 ولا 7، كل واحد على حسب ما بينزل إيه جري. طب يا فلان ولا فلانة صليت؟ فيش وقت أبونا. لا، هو القضية مش مفيش وقت، القضية إنه موضوع العبادة مش واخد اهتمام نمرة واحد. أنا ما أقدرش أنزل من البيت من غير ما أتشطف، من غير ما ألبس، من غير ما أوضب نفسي. ليه؟ لأن أنا شاعر إن الموضوع ده موضوع مهم، ما ينفعش أنزل البيت من غير ما أشوف حالي. طب إشمعنى بنزل من غير ما أصلي؟ مش قضية مفيش وقت بقى في الحياة، قضية إن أنا شاعر إن الموضوع دوت ياخد أهمية نمرة 3، نمرة 4، نمرة 5، في حين إن ربنا عايز يبقى ده الاهتمام الايه الاول. يا ناس يا احبائي جالها فرص سفر في بلاد ما، ايه يقعد يدور على العقد ويدور على الفلوس والمعيشه وحناكل ايه وحنوفر ايه وايه وايه وايه، وبعد ما يسافر ياه تصدق ابونا البلد اللي احنا فيها ما فيهاش كنيسه. يوه انت يعني يا دوبك توك فاكر. ما لو كان ديت ليها اهتمام في حياته كان قبل ما يدور العقد شكله ايه وحسكن فين والحياة هناك عاملة ازاي وحينفع اخد مراتي ولا ما ينفعش، كان اول سؤال يسأله المكان اللي انا رايحه ده في كنيسة هعرف اعبد ربنا هناك ولا هروح احوش فلوس وحنحرم من العباد. فدي ان دلت على شيء تدل ان العبادة عند هذا الشخص مش هي نمرة واحد. يبقى ده بيخالف الترتيب بتاع مين؟ ترتيب ربنا. الكتاب المقدس عرفنا الاولويات كما في فكر الله، ففكر ربنا كده هذا الشعب جبلته لمجدي يحدث بتسبيح. ربنا بيقول لنا بين أدمين أنا خليكه علشان، مش عايز أقول زي ما البعض بيقول إن ربنا خلق الإنسان علشان يعبده، لكن إنه دي أولوية أولى في حياة الإنسان. طبعا ربنا مش محتاج عبادتي، لكن أنا دلوقتي مش ببحث إيه السبب في هذا، لكن ده نمرة واحد في سياسة الله، ده الاهتمام الأول المفروض كل واحد فينا ينشغل به. هل يا أحبائي جايز مثلا ما هو مثلا البيت تتوضب او نقلنا في بيت تاني؟ جايز دي ما تناسبش الكل لكن يمكن تكون عند البعض. هل اهتميت اول ما رحت مثلا المكان الجديد دوت ان انا يبقى فيه مكان يبقى للصلاة مثلا؟ جايز دي ما تخصش البعض بس عايز اديها كمثال. نقلنا كده في شقة جديدة ولا بنقس الشقة جديدة، هنا صالون وهنا سفرة وهنا مش عارف ايه، وطب انا اوضتي فين واوضه اخويا فين واختي فين، بنتعارف في الحته ماشي. طب هل في اهتمام ان احنا في المكان اللي احنا هننتقل ليه دوت ان يبقى فيه ركن للصلاه؟ تاريخ الكنيسه يحكي احبائي في القرون الاولى اول ما المسيحيه دخلت مصر على ايد مريم مرقس كان كل بيت مسيحي فيه ركن للعباده. ما بقولش ان احنا هنفرغ اوضه للصلاه، بس على الأقل وأنا برتب المكان بتاعي الحتة دي أحط هنا مثلا صورة الصليب والمكان دوت يبقى المكان اللي أنا هقف أصلي فيه، ده موضوع شغلني. أنا أعرف البعض في أماكن الأشغال كانوا لما يروح الشغل يقعد يلف كده بدون ما أقول تفاصيل يعني بالمكان بصورة ما علشان يشوف له حتة يعرف ينزوي فيها الساعة الثالثة يرفع عربه بالصلاة والساعة الستة. أول ما بيروح المكان ده اللي شغله، لو أنا حبيت أقف أصلي 5 دقايق في وسط النهار هقف فين؟ يعني في ظروف معينة. يعني عايز أقول إن في النهاية كل دوت يعبر عن قد إيه الصلاة والعبادة ليها الاهتمام نمرة واحد في حياة الإنسان. ده الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ربنا عايز يقوله إنه مش أي مكان يصلح للعبادة. تقول لي يعني الواحد يصلي في حتة كل حتة؟ في الحقيقة لا، في الحقيقة
حياة أبونا إبراهيم على سبيل المثال، طول حياة أبونا إبراهيم المذبح مرتبط بالخيمة. الفترة الوحيدة اللي بسمعناش عن مذبح في حياة أبونا إبراهيم لما أبونا إبراهيم نزل مصر. يبقى إذن ما ينفعش يا إبراهيم تعمل مذبح في مصر. ما أقصدش بقى المكان، لكن أقصد الحالة. نزولك لمصر يا إبراهيم في عدم إيمان، فلا يتفق العبادة مع عدم الإيمان، فما ينفعش يكون في مذبح معك إبراهيم في مصر. فما كانش في مذبح. بيت إيل كان فيها مذبح، كل تنقلات أبونا إبراهيم كان فيها مذبح. مثلا لوط طول ما هو مع أبونا إبراهيم في مذبح في حياة لوط. لما راح لوط سكن في سدوم، ما سمعناش إن في سدوم في مذبح. ليه؟ لأنه ما ينفعش يتعمل مذبح في سدوم. برضو مش بقصد من جهة المكان، لكن بقصد من جهة الحالة. سدوم تمثل محبة العالم، فما ينفعش تكون في عبادة بقلب محب للعالم. يبقى العبادة ما ينفعش تكون في عدم إيمان، فما ينفعش يكون في مذبح مع إبراهيم في مصر، ما ينفعش يكون في مذبح في سدوم، لأن سدوم تمثل محبة العالم. إنسان قلبه متعلق بالعالم، ما يعرفش يقف يصلي، يعبد إزاي، قلبه مشغول بالعالم. أبونا يعقوب لما راح عند خاله في حران، ما سمعناش إنه أبونا يعقوب كان عنده مذبح في حران، لأنه في الحقيقة في حران ما ينفعش يكون في مذبح، لأنه حران تمثل الانشغال بالغش وبالمكر وبالخديعة. لما راح يعقوب في حران، كان كل اللي شاغل يعقوب إزاي يمكر على خاله. قال له بالروح ديت ما ينفعش يكون في مذبح في حران. يبقى إذن كمعنى رمزي أو روحي إنه في أماكن لا يصح إن يكون فيها مذبح. عشان كده ربنا بيحدد مش في أي حتة تعمل لي مذبح، في شروط للمذبح. لكن أنا بأشعر يا أحبائي إنه حتى من جهة المكان، أنا بأشعر إنه تقام كنيسة لله في مكان، ربنا اللي بيختار المكان. طبعا ممكن أي مكان يكون في مذبح، بس أنا إحساسي الداخلي إنه لا يقام مذبح للمسيح في موضع أو في بقعة في الأرض إلا لما فعلا ربنا بيبقى مختار المكان دوت يكون له. ففعلا العبادة لابد أنها تكون بحسب فكر الله، هو اللي بيحدد المكان. قال له مش في أي مكان أنت تستحسن، لازم أنا اللي أختار المكان. طب لو حبيت أطلع بيها بقى بالنسبة للكنيسة، إيه المعنى اللي مقصود منها كمعنى روحي؟ أبونا إبراهيم ربنا قال له قدم إسحاق. طب نتعجب إن الكتاب يقول إن أبونا إبراهيم بكر باكر جدا وخد إسحاق ومشي مسيرة كام يوم؟ 3 أيام. طب يعني هو ربنا بيذل إبراهيم ده؟ يعني أنت بتقول لي اذبح الولد، يعني كفاية بس إن أنا قلت لك حاضر بصراحة، يعني يا دوبك أطلع من البيت خلاص اذبحه هنا واخلص. ده ثقل علي إن أنا أفضل ماشي 3 أيام، ده كده ممكن أتراجع في خلال 3 أيام. ايه مزاج ربنا انه خلى ابراهيم يمشي مسيرة 3 أيام ويقول وراء الموضع من بعيد؟ يعني هي في حتة هي اللي ابراهيم تذبح فيها. طب ليه؟ ما هنذبحه في اي حتة، هنذبح اسحاق وخلاص. قال له لا، المكان اللي انا اختاره. ليه المكان اللي انت تختاره؟ قال اصل اي مكان تاني مش هتلاقي فيه الكبش الموسق بقرنين. لو كان ابراهيم مشي مسيرة يوم وجاي يذبح اسحاق هنا، كان الذبح إسحاق. لكن هو في مكان معين تذبح فيه إسحاق، لأن المكان ده هو الوحيد اللي فيه الكبش الموثق في قرنيه اللي هو هيتذبح بدل إسحاق. طب الكبش الموثق في قرنيه رمز لمين؟ رمز للمسيح. يبقى ما ينفعش تكون فيه عبادة حقيقية لله إلا حيث يوجد الصليب. يبقى أي حد يقول إحنا بنعبد ربنا في أي بقعة في الأرض ما لم يكن فيها الصليب، يبقى العبادة غير مقبول. ليه؟ إنسان خاطي. بأي حق الإنسان يتجاسر ويقف قدامه ويتوقف قدام ربنا إزاي؟ تكلموا إزاي؟ مش في خطية خطاياكم صارت حاجز يحجب الخير عنكم؟ ابني بيوت لربنا زي ما أنت عايز، بس في الحقيقة ده مش مكان ربنا مختار، ده مش المكان اللي ربنا مختار. مش بقى كمكان بقدر كمعنى، إن المكان اللي تقدم فيه العبادة المكان اللي فيه الصليب. عشان كده ذات الموضع اللي إبراهيم قدم فيه إسحاق على جبل المورية، زي ما قال لنا سفر الأخبار، هو ده حقل أرون اليابوسي، هو ده اللي اتبنى فيه هيكل سليمان الرمز، هو ده موضع الكنيسة، هو ده مكان الكنيسة. عشان كده يا أحبائي ما تكلمش المسيح عن بناء الكنيسة إلا لما تكلم بعدها عن الصليب. المرة الوحيدة اللي المسيح ذكر فيها الكنيسة وبنائها لما بطرس اعترف في قيصرية فيلبس من يقول الناس إني أنا إيه وإنتم، قال له بطرس أنت المسيح ابن الله الحي، قال له إيه تباك يا سمعان ابن يونا أنت الصخرة إيه وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. المرة الوحيدة للمسيح ذكر فيها الكنيسة باللفظ وبنائها كانت في الموضع ده. طب بعدها مباشرة قال له إيه ابن الإنسان يسلم ليه يصلب، أدم هنبني كنيسة يبقى لازم مباشرة يكون فيه الإيه يكون فيه الصليب، لأن بدون الصليب يبقى ما فيش عبادة ما فيش كنيسة. يعني الخلاصة يا أحبائي، الله يريدنا في الإصحاح 12 إن العبادة تبقى ليها المكانة الأولى في حياتنا. ده الدرس اللي احنا نطلع به. نوح كان في الفلك، أول ما خرج نوح من الفلك عايزكم تحطوا نفسكم مطرح نوح، قاعدين في الفلك وطالعين أرض، أنا لا أنا عارف أنا فين ولا عارف أنا حسكن فين ولا عارف البهايم اللي معايا دي حسكنها فين. يعني أعتقد أول حاجة يعملها نوح بعد ما يطلع من الفلك أبسط حاجة أشوف مكان أنام فيه أنا والعيال، ده أبسط حاجة أشوف أنا فين في الأرض، أنا كل الفلك طاير مع المية، أنا عارف أنا فين دلوقتي. تصوري كل ده ما يشغلش نوح، لكن أول ما يخرج من الفلك أول حاجة يعملها إيه؟ بنى نوح إيه؟ مذبحا للرب وقدم ذبيحة اشتمها ربنا إيه؟ ياه. بقى دي الأولوية الأولى اللي عندك يا نوح، قبل ما تدور تسكن فين وتاكل ازاي وتعيش ازاي وتعمل ايه في بيتك وفي عيالك. قال له لا دي نمره واحد، دي اهم حاجه عندي. نفسي يا احبائي يعني نعيد ترتيب الاولويات في حياتنا. المذاكره مهمه، الشغل مهم، الارتباطات بتاعه الاجتماعيات ماشي، لكن الاولويات نمره واحد مين؟ نمره واحد ربنا. ده الاصحاح نمره 12. طيب الاصحاح نمره 13 هيبتدي ربنا يكشف ما يفسد العباده. إيه اللي يفسد العبادة؟ أول حاجة تفسد العبادة في الإصحاح 13 تحذير من الأنبياء الكذبة. قال ربنا إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها لناس وراء آلهة أخرى لم نعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم. اللي صاح 12 قلنا العبادة نمرة واحد. طيب إيه اللي ممكن يفسد العبادة أو يعطل العبادة؟ قال له نبي كذاب. أولا بالنسبة لإسرائيل قال له يطلع واحد من وسطكم إذا قام في وسطك، أدي مشكلة النبي. ما هو لو نبي من شعب غريب ماشي يا عم ده مش تبعنا، لكن المشكلة إن النبي ده هيطلع من وسط إيه؟ من وسط إسرائيل. وفي الآية 6 يقول له من إخوتك، وفي الآية 12 في إحدى مدنك. لو طلع لكم نبي وقال لكم يا جماعة يلا نعبد حد غير ربنا، لا ما تسمعش لصوت النبي ده، حتى لو النبي ده عمل معجزة والمعجزة اتحققت. طيب أنا يهمني المعنى الروحي بالنسبة لنا. اللي يفسد العبادة يا أحبائي إنه ممكن يطلع من أقرب من لينا نبي كاذب. يعني إيه؟ يعني إنسان بيتكلم بكلام شكله كلام الله لكن مش كلام ربنا، شكله كلام الله لكن مش كلام ربنا. يعني اديكم المثل البسيط خالص، بطرس مجازا يعني لما المسيح بيتكلم عن الصليب بطرس قال له حشاك يا رب، قال له اذهب عني يا شيطان. يبقى واحد قريب جدا مني وممكن يقول لي كلمة والكلمة دي ما تكونش من ربنا وتعطل العباد. اديكم مثل الاول على مستواكم انتوا علشان تحسوا بيها. يعني مثلا انا بديت اروح الكنيسة، بديت اصلي، أجي أسمع كلمة مثلا من بابا ولا ماما في البيت، هو اللي يصلي يعمل كده، كنايس اللي بتروحيها. أنا ما انكرش أنه ممكن بابا أو ماما يبقى ليهم شيء من الحق في العتاب، لكن الكلمة ديت في حد ذاتها مرات كثيرة بتخلي الواحد يقول لك فعلا طب أنا أروح كنيسة ليه بقى. يعني بدل ما ناخد الكلمة للجانب الإيجابي ممكن الكلمة دي تكون معطلة. إنسان بدأ يمشي في طريق التوبة وتعثر، ما فيناش حد من غير خطية، ممكن اروح سمع كلمه من حد تعطل العباد. بقى اللي بيتوب يعمل كده، بقى اللي بيروح كنايس يعمل كده. لو معنى ان انا رحت كنيسه يا احبائي ولا معنى ان انا بديت اصلي معنى ان انا هتعصم من الخطا؟ لا، بغلط. وزي ما بابا بيشوفني في البيت بغلط، بابا يشوفني في البيت بتوب، ايه المشكله؟ مرات كتير يا احبائي دي بتعطل العباده. ياما يجي ناس في الاعتراف يقول لك ابونا انا عايز اصلي في البيت بس بتكسف. لما نقعد يعني ناخد وندي في الكلام بيتكسف ليه؟ اصلا انا بغلط في البيت، فازاي بعد ما اغلط وقلت كلمة غلط لبابا ولا كلمة غلط لماما وبعد كده واقف أصلي بيقعد يتريق علي صلاة اللي بتصليها ديت. حلو ان احنا ناخد فيها الجانب الايجابي وبدا دافع لينا، بس مرات كتيرة ديت بتعطل العبادة. طب انا مانيش مصلية، ما انا فعلا سلوكي وحش في البيت، ده ايه ده؟ ده صوت نبي كاذب، صوت عايز يعطل العبادة يفسد العبادة. مش معنى هذا احباء ان احنا حنتهاون وحنستهتر، لكن ايضا مش معنى دوت ان كل ان انا روحت كنيسة معنى ان انا هتعصب من الغلط. لا بغلط، بحاول ما غلطش، لكن في النهاية انا انسان، وزي ما قال لهم أغسطينوس أنا تائب أقود تائبي. فدي مرات تعطل العباد. أيضا يا أحبائي في قصة في سفر الملوك خطيرة جدا توريكم أنه في كلام ممكن الإنسان يسمعه وما يكونش كلام ربنا، رغم أنه ممكن يكون شكله كويس على رأي ما قال بولس بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. في سفر الملوك في نبي من يهوذا راح لبيت إيل في الشمال وتنبأ على المذبح بتاع يربعام اللي عمله، فلما حاول الملك يقبض عليه شل دراع الملك والنبي دوت أدى المهمة بتاعته في سفر الملوك يعني على أكمل وجه. ربنا وصى النبي دوت قال له تروح تتنبأ في بيت يهوذا، لا تاكل هناك ولا تشرب هناك ولا تقيم في بيت، وترجع من طريق آخر غير اللي انت رحت فيه. راح النبي زي ما ربنا قال له وتنبأ على المذبح وانشق المذبح وانه النبوة عن يوشيا اللي هيجي و أدى الرسالة بالضبط. فلما قالوا ليربعام الملك في نبي قال لهم طب هاتوا الملك ده، النبي ده نستضيفه في البيت ونأكله ونشربه ونشوف ايه الحكاية. قالوا له الملك بيقول لك تعال البيت، قال لهم لا ربنا قال لي لا اكل ولا اشرب في الحتة ديت. حلو قوي، راح طلع له نبي شيخ نبي حقيقي وقال له أنا ربنا قال لي إن أنت تيجي تأكل عندي في البيت بتاعي. فرح رايح بيت النبي الشيخ دوت وأكل. جه ربنا راح مكلمه قال لك، قال له أنت كسرت إيه؟ كسرت الكلام، واداله العقاب. النبي الشيخ اللي طلع ده نبي حقيقي بس قال له كلام مش هو كلام ربنا. تقول ايه طب يعني ما ده غصب عنه بقى، ده الراجل يعني ايه يعني له عذر ولا ملوش النبي الشاب دوت، ده اللي طلع له ده نبي حقيقي هو شعرفه انه بيكذب. قال لك احب ببساطة شديدة ربنا ما بيغيرش كلامه، ادم ربنا قال له ما تاكلش في الارض وما تشربش، يبقى مش هينفع يجي ربنا يقول كلام عكس الكلام اللي هو قاله. ده بالنسبة لقضية النبي الشاب الصغير دوت، او هو ما قالش انه شاب يعني النبي اللي من يهوذا. طب احنا تخصنا في ايه؟ احنا تخصنا في ايه؟ احنا تخصنا احبائي علشان نعبد الله ونضمن مفيش اقوال تعطل او تفسد هذه العبادة. قال في الاية 4 العلاج، وراء الرب تسيرون وصوته تسمعون. ايه اللي هيحميني من صوت اللي ممكن يكون صوت شكله روحاني لكن مش من ربنا؟ يعني اديكم مثال بسيط انا مش عارف اقدر اوصلها لكم ولا لا. الأنبا أنطونيوس في مرة كان نايم، جه الشيطان قال له قوم صلي، صوت قال له قوم صلي. أنطونيوس قال لا مش هصلي، أنا صلي لما ربنا يقول لي صلي مش أنت يا شيطان لما تقول لي صلي. تقول لا طب دي هيعرفها منين بقى، صوت بيقول له صلي مش عارفه ده صوت ربنا ولا صوت الشيطان مثلا على سبيل المثال. أو أنا ماشية في الطريق الروحي بتاعي وبعد كده جالي فكرة أو جات لي مشورة، طب أنا بنعرف منين؟ بالكلام الطيب والأقوال السالمة يخدعون قلوب السلماء، دي تعطل العبادة. طب ايه علاجها؟ علاجها قال له وراء الرب تسيرون وصوته تسمعون. علاجها ان انا اتدرب ان انا اسمع صوت مين؟ صوت ربنا. خرافي تسمع صوتي فتتبعني، اما الغريب فلا تتبعه. ليه؟ لانها لا تعرف صوت الغرباء. يبقى ضمان ان العبادة لا تفسد، انه ما تجيش معطلات للعبادة، انه لازم نتدرب ان احنا نميز صوت مين؟ صوت ربنا. نميز صوت ربنا ازاي يا احبائي؟ هو ده الانجيل. كنت قاعد الاسبوع اللي فات مع واحده بنت وجات السيره بقول الانجيل، قالت لي انجيل ايه؟ الانجيل كله قصص. ايه الانجيل؟ صوت ربنا صوت ده قصص. الانجيل يا احبائي ليس قصص، الانجيل بنعرف فيه فكر الله. يعني انا لما اشوف معامله ربنا مع ايليا في وقت ضعف وازاي بعت له ملاك واكله ونام وصحاه واكله، دي مش قصة، دي بتعرفني السياسة الطريقة اللي الله بيتعامل بيها معايا في ضعفي. يبقى احنا لما بنقرأ الإنجيل يا حبيبي احنا مش بنقرأ قصص، احنا بنعرف سياسة الله، بنعرف معاملات الله، بنعرف الطريقة اللي ربنا بيتكلم معانا بيها. ربنا ما بيتغيرش، يسوع المسيح وهو أمسا واليوم وإلى الأبد، فذات الطريقة الله بيتعامل بيها بيتعامل بيها معايا. فقرايتنا المتواترة لكلمة الله نبتدي نميز خرافي تسمع صوتي فتتبع. مش أي صوت جوانا يا أحبائي ممكن يكون صوت ربنا حتى لو شكله روحي. أنا مش بخوفك بس فعلا الموضوع خطير، مش أي فكر يجي جوانا حتى ولو شكله روحي مش بالضرورة يكون من ربنا، ممكن يكون صوت كاذب، وممكن شكله بيدعونا لحاجة مش وحشة لكن ما يكونش برضو صوت ربنا. أنا مش بخوفكم بس في الحقيقة الطريق كده. طب علاجه وراء الرب تسيرون وصوته تسمعون، محتاجين نسمع ربنا كتير فتبقى لينا الحواس المدربة أعرف ده صوت ربنا ولا ده مش صوت ربنا. أدي هدف يا أحباء قراية الإنجيل باستمرار، أدي هدف سماع عظات باستمرار، أدي هدف إن إحنا نلهج في ناموس ربنا باستمرار، نبتدي نميز صوت ربنا. مشكلتنا يا أحباء إن إحنا بتبقاش لينا علاقة حقيقية مع الله، وبنيجي عند مفترقات الطرق أنا عايز أعرف صوت ربنا. أقولك بأمانة مش هتعرفيها، أنا بتكلم بصراحة، واحد ملوش عشرة مع ربنا وجاي له عند مفترق طريق يقول عايز أعرف صوت ربنا، تعرف إنه تدربت تسمع صوته؟ مش لأن الله ما بيتكلمش، هو بيتكلم بس انت مش عارف تسمع، انت ما تدربتش تسمع صوته. هو بيقول انا واقف على الباب واقرع. لما ودنا تتدرب يا احبائي نطوع الله، نطوع ربنا في الحاجات البسيطه، في كل مره نسمع فيها صوته. نيجي عند المفترقات المحكات الكبيره خلاص انا متدرب، انا عارف صوت ماما. طفل الصغير في البيت يعرف ليه انا ليل ونهار واكل شارب نايم صاحي صوت ماما في وداني، خلاص عرفته، مش محتاجه شطاره من الطفل ان يقول دي ماما ولا دي مش ماما، لا خلاص ميز الصوت. ليه؟ بسبب انه باستمرار خرافي تسمع صوتي. ادي الانجيل يا احبائي، ادي هدف سماع كلمه الله، نعرف نميز صوت ربنا. فنعرف الايه؟ نميز الامور المتخالفه متعلما من الناموس. ثاني امر يا احبائي خطير جدا في النبي الكاذب دوت، قال له ان اعطاك ايه او اعجوبه. الآيات والمعجزات مش دليل صحة التعليم، كلام خطير يا أحبائي، كلام خطير. ويعني أنا أدرك أنه ممكن يعمل بلبلة عند البعض بس في الحقيقة ده كلام الله. قال له في نبي طلع عمل معجزة والمعجزة اتحققت أو الأعجوبة، برضو ممكن يكون نبي كذاب. ما اقدرش ديت اتكلم فيها، ديت مش دي اللي مقصوده. ما يتحكمش عليها بكلمه كده ولا لا، لا ما يتحكمش عليها بكلمه ولا لا، لكن انا بتكلم على مستوانا احنا ما يخصنا احبائي. يعني انا تملي بقول الموقف وبنزل بيه للمستوى اللي يخص حياتي ويخص حياتكم. اللي يخص حياتنا انه احنا مشكلتنا احبائي ان احنا بقينا كثيري الانبهار بالايات وبالعجائب. احنا بقينا يعني تشدنا قوي المعجزات. طب ايه الخطوره في دي؟ الخطوره في دي يا احبائي انه العصر اللي هيسبق مجيء ضد المسيح هي ديت السما اللي هتبقى فيه، عصر شغوف بالعجائب، عشان لما يظهر ضد المسيح ويعمل معجزات وايات كاذبه كل دوت يمشي وراه. ضد المسيح هيخلي صورة الوحش تتكلم. لو قالوا لي صورة بتنزل زيت، طب ما هذه صورة بتنزل زيت يا بول، هذا لا يقلل إطلاقا من مكانة ماما العذراء ومن شفاعة القديسين أبدا، لكن إحنا بقينا في سطحية روحية إنه يعني بندور على أي حاجة يعني عشان يبقى فيها شيء من الإبهار. أنا ما انساش يا حبيبي أنا مش بنتقد بس أنا بقول اللي أراه. واحد مرة جاب لي صورة مصور عمود رخام في كنيسة، قال لي بص يا ابونا، بصيت عمود، قال لي بص كويس، قعدت بحلى يا عم باصص كويس صدقني مش شايف، قال لي مش شايف حاجة، قلت له صدقني مش شايف حاجة، قال لي بص مش هقول مسيح هو بص وقعد يلف لي كده بايديه، بصيت له سكت، بص لي كده ايه ده انت ازاي مش شايف؟ بصوا قد ايه يا احبائي بقينا بنجري ورا يعني اي حاجه اي حاجه، وبقينا ننبهر جدا 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 بشيء يبدو غير عادي. كل ده يا احبائي يدل على شيء، يدل على يعني ما تاخذونيش يعني بصراحه سطحيه في الايمان، بل يعني ضحاله ايمان. من قيمه اسبوعين جابوا تسوني انجيل هنا في الكنيسه، حبيت اسمع يعني الاسئله. كل اللي بعتوا اسئله لتسوني انجيل، يا تسوني قول لنا معجزه من معجزات ابونا بشوي. قلت يا على السذاجه الفكريه، ومش بساطه ايمان، دي عدم ايمان. خلاص بقى ابونا بشوي القصه بتاعته معجزه، المعجزه الحقيقيه احبائي في حياه الانسان هو ان يشوف عمل الله في حياته، ادي المعجزه، وغير هذه المعجزه محدش يطلب. المعجزه الحقيقيه انا في فكر المسيح ليا صوره من قبل ما يخلق العالم، وحطيت لي صوره، قال لي انت على الارض مطلوب انك تطوعني انك تسلم لي ذاتك لغايه ما احقق الصوره اللي في فكري. ان انا طوعت الله وحققت الصوره اللي في فكر ربنا تجاه شخصي، دي اعظم معجزه في الحياه. بتدور على معجزه يا احبائي، ادخلوا جوه نفسيكم، حسيتوا ان روح الله غير فينا حاجه؟ في طبع بيتغير، في سلوك بيتغير، في حياه بتتغير، ادي المعجزه. غير كده يتفق مطلقا مع فكر الكتاب يا احبائي، ما يصدر الان من كتب عن معجزات للبابا كرولوس او خلاف البابا كرولوس، كل ده ضحاله ايمان، ضحاله ايمان ولا يمت للحياه الروحيه بصله. كل ده دل على سطحيه سطحيه. المعجزه لمين يا احبائي؟ المعجزه ليست للمؤمنين بل لغير المؤمنين، ده كلام الانجيل. ربنا ما بيعملش معجزات عشان المؤمنين، ربنا يعمل معجزه لغير المؤمنين علشان يجيبهم للايمان، لكن المؤمنين معجزاتهم الحقيقيه جواهم، عمل روح ربنا فينا. ابونا بشوي اللي قاعدين يعني عايزين يلخصوا حياته في الاخر في معجزات، ظهر له المسيح في قصه من قصص ابونا بشوي، والناس بدات تشيع يا ابونا بشوي ظهر له المسيح، هو كل ما يشوفوه ابونا احكي لنا المعجزه احكي لنا المعجزه احكي لنا المعجزه. بص لهم في عمق ايمان، قال لهم معجزة اللي بتدور عليها ده، احنا اعظم معجزة في حياتنا ان معانا جسد المسيح ودمه كل يوم على المسبح. بقى بعد المعجزة دي بتسأل على معجزات تانية. بصوا 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 الايمان يا احبائي، بصوا الايمان. نفسي يا احبائي، نفسي نبتدي نربي نفسينا من اول وجديد، ونربي ولادنا بلاش البساطة دي ان احنا نجري وراء اي شيء غير عادي. ولا مرة جالي خادم قريب بيقول لابونا عندي ولد في الاسرة مش عارف تانية ابتدائي ولا ايه، الواد بيقول انا بشوف ماما العذراء في المسبح في القداس، كل قداس بشوف ماما العذراء. قال لي رد اقول له ايه؟ قلت له ترد تقول له ايه يعني حبيبي؟ طب ما هو فعلا كل قداس ماما العذراء بتيجي. لما قال له كده بطل يقول انا بشوف ماما العذراء. انا ما بقصدش السلوك ما في الولد، لكن احنا ربنا الولاد انه لما تحصل في حياته معجزة، لما زي مرة جابوا لي بنت صغيرة مش عارف العذراء عملت معها معجزة وعايزين يوقفوا البنت في الكنيسة والبنت تقعد تحكي، ضحالة ايمان ضحالة ايمان. ايه دوت؟ ايه جبنا الفكر ده منين يا احبائي؟ هتقولي شاهد من الكتاب واحد يقول كده؟ هتقولي واحد من المسيح عمل معه معجزة قال له روح اتكلم؟ المرة الوحيدة اللي قال اتكلم للراجل اللي اخرج منه اللاجئون، لانه كرشوا المسيح من كرة الجرجسيين، قال له طب يا ابني روح انت حدث بكم صنع الرب بك ورحمك عشان تبقى انت بدالي هناك. لكن كل المسيح عمل معه معجزات قال له انظر لا تقل لأحد. ايه جبنا منين الكلام اللي احنا بقينا نمشي فيه ده دلوقتي؟ كل ده احبائي صدقوني صدقوني يمهد العصر لمجيء ضد المسيح. خلاص ما احنا بنجري على المعجزات، اكتر واحد هيعمل معجزات ضد المسيح. فخلينا احبائي يعني يبقى عندنا شيء من الايمان، طوبى للذين امنوا ولم يروا. يبقى ما يفسد الايمان يا احبائي كلام ممكن يكون شكله روحي لكن مش كلام ربنا. طب الضمان كلمة الله. الحاجة التانية الانشغال كثيرا بالمعجزات، عايزين نتربى ان احنا نحيا بالايمان وليس بالعيان. الامر الثاني اللي يفسد العبادة في الاصحاح 14 السلوك. في الاصحاح 14 ربنا بيكلم اسرائيل اللي يتاكل واللي ما يتاكلش. قال لهم في الآية 6 كل بهيمة من البهائم تشق ظلفا وتكتر فإياها تأكلون. كمعنى روحي طبعا ربنا بيحدد ايه الحاجه اللي بتاكل وايه الحاجه اللي ما بتتاكلش، لكن المعنى الروحي اللي فيها. شق الظلف اشاره للسلوك، الظلف يعني الضفر بتاع البهيمه. يقتر الحيوان اللي يسترجع الاكل ويقعد يمضغه على مهل. ربنا قال شرط الحيوان الطاهر، شرط العباده اللي مقبوله من الله، نمره واحد نقتر في كلمه الله، نقعد ادينا سمعنا وعظ. المفروض ان انا بيني وبين نفسي بعد كده اقعد اراجع الكلام اللي انا سمعته واعيد وازيد فيه. قريت حته في الانجيل الصبح، افضل اراجع في الكلام اللي انا سمعته واعيد وازيد فيه. ده بعمل ايه؟ ده بقتر في الكلام. اللي بيقتر ده يا احبائي يوم ما يقف قدام ربنا في العباده، معرفش اوصفها لكم يا احبائي، الواحد واقف يصلي تبص تلاقي الروح القدس يجيب له حته اراها من الانجيل من هنا وايه من هنا وموقف من هنا، تبص تلاقي القلب التهب بالصلاه. حاجه احبائي ما تتوصفش. ده ثمره ايه؟ ثمره الاقترار في كلمه الله. ليه يا احبائي بنحب نقرا في الانجيل كتير ونسمع في الانجيل كتير ونتكلم عن الانجيل كتير؟ ليس للمعرفه، لكن لاجل ان يكون في مخزون روحي. تبص تلاقي الروح والواحد واقف يصلي يجود الروح يا احبائي بعطايا تخلي الانسان دايب وهو واقف في الصلاه. فدي عايزه ايه؟ يقعد يقتر في كلمه الله، يراجع في الكلام كتير. لا نكتفي بان احنا نقتر في الكلمه، لكن لابد ان احنا ايضا نسلك فيها. هذا اللي يخلي العباده مقبوله امام الله، ان يبقى بجتهد ان اسلك بحسب كلمه الله. ممكن تلاقي مثلا الارنب مثلا يقتر، يعني معاه الكلمه لكن غير مشكوك الظلف، يعني ما بيسلكش في وصيه ربنا. دول زي مين؟ دول زي الفريسيين، عارفين كلام ربنا كويس قوي. طب حلو، طب السلوك سكه تاني خالص، تبقى العباده بتاعتهم غير مقبول. طب ربنا عايز ايه؟ عايز الاثنين. ادي شرط العباده المقبوله، زي ما قيل في المزمور الاول، في مجلس المستهزئين لم يجلس. ده ايه دوت؟ ده شق الظلف. في ناموس الرب مسرته، ده الايه؟ ده اللي بيقتر في كلمه الله، ادي الانسان الطاهر. زي ما قيل عن ارميا كان يقتر في كلمه الله، قال لربنا وجد كلامك فاكلته، بيقتر في الكلمه. طب من جهة السلوك شق الظلف، قال له لم أجلس في مجلس المازحين مبتهجا. يبقى الإصحاح 12 كلمنا عن العباد، الإصحاح 13 كلمنا عن أول معطل للعباد، إن أنا معرفش أميز صوت ربنا، إن أنا انخدع بصوت شكله روحي أو بعمل له شكل روحي. طب إيه الضمان؟ قال لك كلمة ربنا تسمع صوتي. طيب المعطل الثاني للعبادة، إنه اللي أنا بسمعه في كلمة الله أبتدي أسلك فيه. إن سلكت كأخلاقيات بدون كلمة الله، الأخلاق ما بتدخلش السماء. ما ممكن إنسان يسلك تلاقيه مهذب، لا بيعلي صوته ولا بيشتم ولا بي، طب وده هيروح السماء؟ لا، مين قال إن الأخلاق تدخل السماء؟ الناس اللي في جنوب شرق آسيا مؤدبين جدا جدا، قمة الأدب والأخلاق. طيب مشكوك الظلف، طب يقتر؟ لا، أيوة مش هيروح السماء. فمهم جدا يا أحبائي في تربيتنا للولاد، إحنا مش عايزين مجرد سلوكيات نغير بيها العيال، لا، ده أنا عايز أغرس في الولاد كلمة الله، عشان كلمة ربنا هي اللي ينبع منها السلوك بعد كده. لذيذ بعد ما أتكلم عن الحيوانات الطاهرة والنجسة، طبعا هي قصة طويلة بس أنا اختصرتها بس في الحيوان مشكوك الظلف وبيكتر، جرح مدي وصية العشور في نفس الإصحاح 14. طب ايه علاقة اللي احنا بنتكلم فيه بالعشور يا ربي؟ قال لي لا، ارجع للقديس يعقوب، احنا بنتكلم في العباد. طب القديس يعقوب قال ايه؟ الديانة الطاهرة النقية، احنا بنتكلم في العباد المقبولة عند الله الآب هي هذه. واحد، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقاتهم. نمرة اثنين، حفظ الإنسان نفسه بلا دنس. حفظ الإنسان نفسه بلا دنس ده ايه؟ ده الحيوان مشكوك الظلف واللي بيكتر. طيب افتقاد اليتامى والأرامل دي العشور، يبقى الديانة اللي مقبولة على الأمرين دول، العطاء مع السلوك. يبقى الإصحاح 12 يتكلم عن العبادة، الإصحاح 13 يتكلم عن معطل العبادة، أصوات مش من ربنا، لكن احنا نسمع صوت ربنا. المعطل الثاني للعبادة في الإصحاح 14 السلوك، نقتر في كلمة الله ونسلك فيها. معطل آخر للعبادة وهو عدم العطاء، ده في الإصحاح 15. الإصحاح 15 يتكلم عن سنة الإبراء. قال لهم ايه سنة الإبراء ديت؟ قال اي واحد رهن ارض او رهن بيت او رهن بهيمة تقعد عندي لغاية السنة السابعة. طول الست سنين دول يحاول هو يرد لي الدين، رد الدين خد البهيمة بتاعته أو البيت. طب ما قدرش يرد الدين، في السنة السابعة رجع له البهيمة ببلاش. فالسنة دي كانت اسمها سنة الإيه؟ الإبراء. اللي مقصود بيها هي نوع من العطاء. واحد فقير محتاج فلوس، طب معهوش يأكل، فاداني البهيمة بتاعته، قال لي حرهن البهيمة دي عندك واديني فلوس قد كده. خدت البهيمة مقابل ان انا اديته 10 جنيه مثلا، بيحاول يسدد العشرة جنيه، سددهم اروح مرجع له البهيمة، ما سددهمش وانا خدت الايه؟ خدت البهيمة. ربنا قال لي البهيمة دي تقعد عندك لغاية السنة نمرة 7، سدد لك الفلوس، ما سددهاش رح انت مرجع له بهمته. فهي نوع من العطاء. عدم العطاء معطل للعبادة. أساس العبادة أحبائي بنقول ربنا ارحمنا، مش احنا عبادتنا طول القداس وقفين نقول ربنا ايه ارحمنا، يقول لي طب انت ارحم مين؟ ارحم الفقير المحتاج. فعشان تكون العبادة مقبولة لازم يكون في محنة في القلب تجاه الفقر. عشان كده المديحة اللي بنصليها في الصوم، طوبى للرحمة ايه على المساكين الرحمة ايه تحل. عايز عبادتك تبقى مقبولة امام الله يبقى لازم انت تحن على المحتاج. عشان كده الإصحاح ده مليان يا أحبائي بآيات يعني ربنا بيحنن قلبنا. بص يقول في الآية 7 إيه؟ إن كان فيك فقير فلا تقصي قلبك. أنت قلبك فيه محنة بس ما تقسهوش، اديله. ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، افتح يدك وإقرضه مقدار ما يحتاج. يقول له في الآية 10 اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، يعني مش بعد ما تديله تندم ان انت اديت. يقول له لا تعطيه فيصرخ عليك الى الرب فتكون عليك خطية. كلها آيات بيحث شعبه على الايه؟ على العطاء. وبدأ في الإصحاح ده يقول لهم بركات العطاء. عارفين من ضمن البركات يقول لهم ايه؟ يقول له لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. ربنا قال لإسرائيل أنا حباركك يا إسرائيل. إيه رب البركة؟ أنا أعتقد البركة أن إحنا نبقى كلنا أغنياء. قال له البركة أن حيظل في وسطيكوا ناس إيه؟ ناس فقر. ليه؟ عشان أنت تدي الفقير فتاخد إيه؟ تاخد بركة. لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. الكلمة اللي قالها المسيح لأن الفقراء معكم إيه؟ كل حين. يبقى ما يفسد العبادة يا أحبائي هي قساوة القلب تجاه المحتاجين. عايزين عبادتنا تبقى مقبولة يبقى في محنة في قلبنا على المحتاج. الإصحاح 16 قمة العبادة. يبقى الإصحاح 12 يتكلم عن العبادة، صح، 13 و14 و15 ما يفسد العبادة، عدم سماع صوت ربنا، عدم السلوك في وسيط ربنا، عدم المحنة على المحتاج بترتيبه. طيب قمة العبادة في الإصحاح 16 ذكر ربنا 3 أعياد لإسرائيل. إسرائيل عندهم 7 أعياد رئيسية، لكن في 3 ربنا قال لهم أي راجل عبراني لازم يحضر الثلاث أعياد دي في أورشليم. العيد الأول الفصح، العيد الثاني 50، العيد الثالث المزار. لازم الثلاث أعياد دول الإسرائيلي يحضرهم في الهيكل. عيد الفصح يرمز للصليب، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. عيد 50 يرمز لحلول الروح القدس يوم 50. عيد المظال يرمز للأبدي، لأن المظال نسكن في خيمة ونتذكر إحسانات الله معانا في البرية، دي صورة الأبدي. يبقى عيد الفصح يمثل ما فعل الله في الماضي في الجلجسة. عيد 50 يمثل عمل الله معانا في الحاضر، روح الله اللي ساكن فينا وفي وسطنا الآن. عيد المظال يمثل ما سيعمل الله معانا فين؟ في الأبدي. عيد الفصح يمثل عمل الابن اللي أحبنا وذبح من أجلنا. عيد 50 يمثل عمل الله الروح القدس اللي سكن فينا. عيد المظال يمثل عمل الله الآب ان احنا نسكن معاه في الأبد. عيد الفصح ايته ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي. عيد 50 ايته انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. عيد المظال ايته مسكن الله مع الناس. عيد الفصح نرى الله الذي لنا ذبح من اجلنا. عيد 50 نرى الله الذي فينا ساكن جوانا. عيد المظال الله معنا. ثلاث أعياد يا أحبائي وضحها ربنا لإسرائيل عشان يختم في آية 15 يقول له فلا تكن إلا فرحا. لذيذة يا أحبائي، لذيذة. إيه رب عايز إيه من شعبك؟ أنا عايزك تبقى فرحانين. أنا بعمل لكم أعياد كتيرة ليه؟ عشان تفرحوا. يبقى العبادة يا أحبائي في جوهرها الغاية منها الفرح. صدقوني يا أحبائي وانتم مغمضين مش محتاجة فصار، في عبادة وفي صلاة وفي قداس وفي مناولة وكأبان وحزنان وقرفان من عشتي، يبقى العبادة عليها 100,000 علامة استفهام. صدقوني يا أحبائي ده اللي عبد الله بالحق فرح حتى في الألم بتاعه، أنا أفرح في ألمي. اللي بيفرحك يا بولس العبادة أحبائي. العبادة يعني الإنسان يقف يترى أمام الله، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد، إيه المجد إيه المجد؟ ده احنا بنقول له نشكرك لأنك وقفتنا في المكان ده لنخدم، والخدمة مش يعني مش عشان أبونا اللي بيقدم ده، الخدمة الصلاة، الصلاة خدمة، الصلاة خدمة. فبنشكره إن احنا مدينا إن احنا نقف قدامه يا أحبائي، أي غبطة لينا أكتر من كده؟ صدقوني يا أحبائي إن عبدنا بالروح، يعني اسأل الإنسان الروحاني إيه بهجة قلبك؟ إيه فرحتك؟ صدقوني يا أحبائي أن أقف وأتراءى أمام الله، ما في أحلى من كده. أعذب أوقات في حياة الإنسان مسرته قوته بيتغسل بياخد كل دوت يا أحبائي في الأوقات اللي احنا بنقف نتراءى فيها أمام الله، فبقت لذة الإنسان الروحاني العبادة لذة. فلا تكن إلا فرحا، وبقت ديت يا أحبائي علامة العبادة الحقيقية، اللي بيعبد ربنا فعلا تلاقيه فرحان. أخيرا يا أحبائي إذا كان اتكلم عن العبادة وما يعطل العبادة وقمة العبادة في الأعياد، فمؤسس أساس العبادة هو شخص ربنا يسوع. يجي في الإصحاح بقية الإصحاح 16 الباراجراف الأخير و17 و18 يتكلم عن الحكم الثيوقراطي، إزاي الله يحكم شعبه. ربنا حكم شعبه من خلال الملوك والقضاء، يعني الملوك نمرة 2 من خلال الكهنة، نمرة 3 من خلال الأنبياء. يبقى الله يحكم شعبه بالملك والنبي والكاهن. طب والثلاثة تحققوا في شخص المسيح، المسيح ملك ونبي وكاهن، فبقت أساس العبادة شخص إيه؟ ربنا يسوع، يسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. علشان كده الهدايا اللي قدمت للمسيح في ميلاده ذهب لأنه ملك، لبان لأنه كاهن، مر لأنه نبي. عشان كده النبوة اللي قالها موسى عن المسيح في تثنية 18 أقيم لهم نبيا، ده المسيح النبي، أجعل كلامي في فمه، ده المسيح الكاهن، لأنه الكتاب قال أنه الكاهن سفر ملاخي رسول رب الجنود من فمه تطلب الشريعة، أجعل كلامي في فمه لأنه كاهن. نمرة 3 في تثنية 18 قال الإنسان الذي لا يسمع له أنا أطالبه، يعني له سلطان يعني ملك. يبقى المسيح ملك ونبي وكاهن. هختم لك يا أحبائي بالآية اللي حولها كلام كتير، تثنية 18 18، أقيم لهم نبيا. البعض حاول ياخد الآية دي ويقول دي نبوة عن نبي آخر هيجي بعد المسيح وهو بشهادة أصفار موسى الخمس. أنا وإحنا بندرس سفر الأعمال مرة قلت عظة كاملة إزاي أقيم لهم نبيا لا تنطبق إلا على شخص المسيح، اللي يحب يرجع يبقى يرجع لها، بس أنا حول بس فيها ثلاث حاجات جدات ما قلتهمش المرة اللي فاتت. نمرة 1 أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، دي لا تنطبق إلا على موسى والمسيح، ما تنطبقش على أي حد تاني لثلاث أسباب. أولا كلاهما ملك ونبي وكاهن، موسى كان هو القاضي بتاع إسرائيل الملك، هو النبي اللي كان بيتنبأ، هو اللي رسم هارون رئيس الكهنة، والمسيح ملك ونبي وكاهن. ما جاش في التاريخ ملك ونبي وكاهن، يبقى مش بس مش ما تنطبقش على حد هيجي بعد المسيح، دي ما تنطبقش على حد غير المسيح، ما فيش حد جمع الثلاثة دول في شخص، لأنه أبسط حاجة الملك منصبت يهوذا والكاهن منصبت لاوي، مش ممكن واحد يبقى منصبت يهوذا وصبت لاوي، مستحيل. فلا تنطبق إلا على شخص المسيح، ولا يشترك فيها مع موسى إلا المسيح، دي نمرة 1. نمرة 2 كلاهما عمل معجزات، يبقى لو بيكلموا عن نبي آخر جه بعد موسى، طب ربنا بيقول له أقيم لهم نبيا مثلك، طب موسى مشهور بإيه؟ معجزات. طب اللي بيحاولوا يفسروا الآية دي على حياته هم نفسهم يشهدوا أن حياته تخلو تماما من المعجزات، يبقى ما تنطبقش عليه. نمرة 2 كلاهما وسيط عهد، موسى وسيط العهد القديم والمسيح وسيط العهد الجديد، وهما بشهادتهم انه ما فيش عهد جديد اقيم او عهد اخر اقيم بواسطة هذا النبي، يبقى اذا لا تنطبق باي حال من الاحوال على نبي هيجي بعد مين؟ بعد المسيح. لكن أقيم لهم نبيا السيد المسيح، لأن من ضمن وظائفه أنه هو نبي من وسط إخوتهم. النبي ده هيجي من وسط إسرائيل. طب ده النبي اللي بيتكلموا عنه ده ما جاش من وسط إسرائيل خالص، وما جاش لإسرائيل، أقيم لهم. يعني النبي ده جاي لمين؟ لإسرائيل. طب لما يجي نبي راح لشعب تاني، ده بيقول أقيم لهم، ده بيكلم إسرائيل، يبقى بالتأكيد مش حد تاني. أيضا مثلك زي ما قلنا إن كلاهما وسيط عهد، يبقى هي نبوة عن السيد المسيح مؤسس العبادة، الملك والنبي والكاهن. يبقى نلخصهم في مواضيع أحبائي، يبقى من إصحاح 12 لغاية 18 بيكلم عن العبادة. إصحاح 12 العبادة في المكان اللي بيختاره ربنا، لأن بدون الصليب العبادة مش مقبولة. ما يفسد العبادة؟ نبي كذاب. طب أميزه إزاي؟ إن أنا أتدرب على سماع صوت ربنا. الأمر الثاني اللي يفسد العبادة السلوك، إن أنا أعرف بس ما سلوكش، لا عايز عبادتي تبقى مقبولة، يبقى بجتهد اللي أنا أعرفه أسلوك بيه. الأمر الثالث اللي يعطل العبادة قساوة القلب وعدم العطاء، عايزين الله يتحنن علينا. طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشدة ينجيه الرب. طب غاية العبادة الفرح، فلا تكن إلا فرحا. العبادة دي مؤسسة على شخص المسيح الملك والنبي والكاهن، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.